يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، وأرحب بك وأرحب بأحبتي من المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم.
في الحلقة الماضية تحدث معالي الشيخ عن كيفية تلقي طالب العلم للعلم الشرعي، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن آداب الطالب في حياته العلمية. لو حدثتمونا معالي الشيخ عن علو الهمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن همم الناس مختلفة، فمنهم من تكون همته قريبة دانية من قدميه، ومنهم من تكون همته عالية تصل إلى عنان السماء، وهكذا في طلب العلم. فبعض طلبة العلم تجده يقتصر في همته على ضبط باب واحد ولا يريد أن يتجاوز ذلك، وقد تكون همته في ضبط هذا الباب الواحد على قول واحد وعلى أحد المذاهب المشهورة بدون استناد لدليل. كذلك الشخص الذي تكون أغلى وأعلى غايات أن يضبط مسائل المواريث والفرائض على أحد المذاهب الفقهية، وهناك من تكون همته عالية فيخطط ويقصد أمورا كبيرة يكون لها آثارها. ومن ذلك في باب طلب العلم تجده يسعى إلى أن يكون عنده الأهلية لتطبيق النصوص على الوقائع الجديدة، ويكون عنده من الرغبة والهمة ما يكون مقصوده تحصيل جميع أصول الشريعة كتابا وسنة. ومن ثم فهناك ثلاثة أمور على طالب العلم أن تكون همته مستوعبة لهذه الأمور الثلاثة. فأولها معرفة النصوص وضبطها، بأن يحفظ آيات الكتاب ويحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمكن من عزوها لمصادرها ولرواتها. وأما الأمر الثاني فأن تكون همته عالية في فهم الكلام العربي ومعرفة قواعد الاستنباط، بحيث يكون عنده من الملكة ما يؤهله لرتبة الاجتهاد. وأما الأمر الثالث الذي تعلو به الهمة فهو أن يقصد نشر علمه ونشر العلم على أكبر نطاق ممكن. وإذا كان أهل الزمان الماضي مع ضعف أدوات التواصل عندهم، إلا أنهم في أزمانهم قد وقع لهم من الأثر الكبير، فالعبد المؤمن يؤمل في الله عز وجل أن يحقق له من جعله سببا لنشر العلم الشيء الكثير. فهذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تعلو همة الإنسان فيها، ومتى علت همة الإنسان فيها جعله ذلك يلاحظ أربعة أمور. أولها التخطيط، فإن من أراد هدفا فينبغي به أن يجعل الوصول إلى ذلك الهدف قد توافرت شروطه وضوابطه وعرف الطريق الموصلة إليه. وأما الأمر الثاني فهو أن يستغل جميع الأوقات لتحقيق الهدف الذي وصل إليه، ويمكنه أن يحور ما يعرض عليه ليكون موصلا إلى ذلك. وأما الأمر الثالث فالاستعانة بالوسائل المعينة التي تجعل الإنسان يضبط ذلك العلم. وفي وسائل في زماننا الحاضر من الوسائل التواصل وفي الإعلام ما يسهل كثيرا من هذا الأمر، فإن هذه الوسائل الجديدة تجعل الإنسان يحقق هدفه العالي. وأما الأمر الرابع فهو إمكانية التواصل مع طلبة العلم الذين يماثلونه فيناقشهم ويناقشونه، فيكون هذا من أسباب التعاهد الذي يحصل به حفظ العلم وضبطه. فهذه أمور أربعة ينبغي أن تكون بين عيني طالب العلم.
أحسن الله إليكم. لو ذكرتم لنا معالي الشيخ بعض من وسائل استذكار العلم.
كما قيل آفة العلم النسيان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تعهد حفظ القرآن، فقال تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وتعاهد القرآن بكثرة مراجعته، كثرة تلاوته، التأمل في المعاني التي جاء بها كتاب رب العزة والجلال. فإن من سعى إلى استذكار الكتاب وتعاهده سواء في معانيه أو في لفظه أدى به ذلك إلى أن يحفظ نصوص العلم وأن يكون متذكرا لها.
أحسن الله إليكم. هل تحدثتم معالي الشيخ عن إتباع العلم العمل وكيف يدرب طالب العلم نفسه على ذلك؟
آيات القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزلت ليعمل بها، فليست نصوصا للبركة، وليست ألفاظا تتلى لتتعلم منها البلاغة، وإنما هي أوامر ونواه يجب على العبد التزامها، ولا يجوز له أن يفرط فيها. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على الإنسان أن يعمل بما تعلمه من العلم إذا كان ذلك العلم يتعلق بعمله. وجاءت النصوص بالأمر بالعمل، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وهكذا بيّن الله عز وجل أن هذا العلم هو الموجود في الكتاب مشتمل على معنيين، الهدى والنور. ولذلك يجعل الإنسان هذا الكتاب طريقا من طرق استعمال العلم في أوجه العمل التي تكون بين عيني الإنسان. فإتباع العلم بالعمل هذا شرط أساسي، وقد جاءت النصوص بذنب من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعمل بهما. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا
ما لا تفعلون.
إذا تقرر هذا فإن الإنسان مطالب بأن يعمل بعلمه ويتقرب بذلك لله عز وجل، وأن لا يجعل العلم مجرد ديكور في ذهنه. وجاءت الآيات القرآنية بأن من أغراضه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه أن يعملوا بما نزل عليهم من العلم. قد قال يعني في نصوص كثيرة كلها تدل على وجوب إتباع العلم للعمل، العمل للعلم. إذا تقرر هذا فإن هذا الكتاب متى عملنا به أورثنا ذلك خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فدل هذا على أن العمل مؤثر، عمل مؤثر، من ثم هو كما يؤثر في حال الإنسان في الآخرة ينبغي أن يؤثر في أحكام الدنيا.
أحسن عليكم. طيب شيخنا، ما أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم؟
اللجوء إلى الله تعالى يشمل التضرع بين يديه، سؤال سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، وعلم أن الله يصرف القلوب كيف يشاء كما قال جل وعلا عن أنبيائه وعن الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معنى إمكانية أن يكون هناك زيغ في القلوب. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله، واللجوء إلى الله بعدد من الأمور، أولها أن يستمد من الله العلم، وثانيها بأن يترك المناهج المخالفة، يسأل من الله، يسأل الله أن يبعده عن المناهج المخالفة، وهكذا أيضا يدعوه أن يجعله يستمر ولا ينقطع ولا يعجب بنفسه. فهذه شيء من شروط إتباع، شروط أو طرائق اللجوء إلى الله في طلب العلم.
أحسن الله عليكم. لو حدثتمونا معالي الشيخ عن الأمانة العلمية والصدق، وما الفرق بينهما؟
الأمانة العلمية تقتضي عددا من الأمور، أولها صحة المعلومة التي ينقلها الإنسان بحيث لا ينقل إلا المعاملات الصادقة، والثاني فيما يتعلق بوجود الدافع الذي يدفع للأمانة، هو مخافة رب العزة والجلال واستشعار مراقبة سبحانه وتعالى. ومن الأمور المتعلقة بهذا نسبة العلم إلى أهله، فقد يكتب على كتاب هذا وقف أو هذا ملك لفلان الفلاني، وبالتالي لا يتصرف في ماله إلا بإذنه. نعم.
أحسن الله إليكم. لو تحدثتم مع الشيخ عن كلمة لا أدري ومنزلتها لمن لا يعلم.
عندما يوكل العلم إلى أصحابه وذويه تصلح الأمور، كما نوكل المعلومة الطبية للطبيب ونحوه. وأما إذا أحيل الجواب والكلام إلى من لا يفهم ولا يدرى ما هو، حينئذ يجتنب هؤلاء الذين يتسلقون سور الفتوى وهم ليسوا من أهلي ولهم ليسوا من أهلها. نعم.
أحسن عليكم. معالي الشيخ، ما هي الطريقة المناسبة لإجمام النفس وإراحتها بالنسبة لطالب العلم؟
طالب العلم قد يتطرق إليه الشعور بالسآمة والملل، وبالتالي قد يقطعه ذلك عن طلب العلم، قد يصرفه إلى ما هو مضاد للمقصد في تعلم أحكام الشريعة. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بمعالجة نفسه، بإعطائها أحكاما في كل واقع وفي كل حال بحسبها. كما أنك إذا زعلت ودمعت عين ابنك راضيته لأن الزعل منك. والمقصود أن التخفيف المصاب على من أصيب به فهذا أمر مشروع، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يكون كذلك. وإجمام النفوس إنما يراد به إبعاد السآمة والملل عن النفوس، وله مقاصد ومعان أخرى. وإجمام النفس ينبغي أن يعلم أن له طرائق بالنسبة لطلب العلم، سواء كان في ما يتعلق بترتيب المأكل الحسن تمرا أو رزا أو غير ذلك، أو كان في ثيابه وهندامه، أو في أي حال من أحوال نفسه. وحينئذ عليه أن يبحث عن طرائق استجمام أخرى. وقد قيل بأن بعض المشاريع التي توجد في زمننا الحاضر، خصوصا ما يجعل للصبيان، قد يرفه النفوس. وعلى كل على طالب العلم أن يشتغل ويعمل به ما يستطيعه مما وصل إليه في هذا الباب. لعلنا نقف، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.